نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، اهلا ومرحبا بكم شيخ احمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا اخي.
احسن الله اليكم. نبدا معكم هذه الحلقه بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوه المستمعين، يقول بانه من سكان جده ويسال عن مناسك الحج التي تلزمه اذا اراد ان يحج مفردا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإجابة لهذا السائل من جدة عن صفة حج الإفراد، نقول احرم من بيتك في جدة وثم انطلق إلى مكة المكرمة، وأنت في إحرامك تقول لبيك اللهم حجا. فإذا جئت إلى مكة وحطفت بالبيت سبعة وسعيت بعد ذلك، فإن هذا الطواف يسمى طواف القدوم وهو سنة، ولكنك تستفيد منه أنك لا تسعى مرة ثانية، فإن هذا السعي الذي سعيته بعد طواف القدوم يكفيك عن سعيك للحج، ثم تبقى على إحرامك حتى تذهب إلى منى وتبيت بها ليلة التاسع، والمبيت بها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في الصباح خرجت بعد صلاة الفجر بقليل إلى عرفات، وبقيت بها إلى أن تغرب الشمس، وبعد غروب الشمس تخرج من عرفات إلى المزدلفة، وتبيت بها إلى أن تصلي الفجر وتصبح في ذلك، وبعد ذلك تمضي إلى منى. هذا إذا لم تكن من أصحاب الأعذار. فإن كنت من أصحاب الأعذار ومعك أحد أو معك أحد من أصحاب الأعذار، فإنك تخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل. إذا وصلت منى في يوم العيد فإنك تذهب إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، ولا ترمي غيرها من الجمرات الأخرى، ثم تجلس تذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المشعر وفي هذا المكان الطاهر إلى أن يأتي اليوم الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق، فتذهب إلى الجمرات فترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وتبيت هذه الليلة اللي هي ليلة الحادي عشر، ثم تبيت ليلة الثاني عشر. في اليوم الثاني عشر إذا أردت أن تتعجل فإنك ترمي جمار الجمار الثلاث بعد الزوال، أعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالترتيب، ثم إذا أردت أن تتعجل تخرج قبل غروب الشمس من منى، وإذا لم تخرج بناء على أن هناك زحمة عقدت السيارات أو أنك تأخرت لجمع شيء من عفشك، فإنك تعد في من أراد التعجل. أما من جلس جلوسا بينا واضحا، فعليه أن يمكث هذه الليلة وأن يبيت الليلة 13، ثم اليوم 13 يرمي الجمار كسابقاتها بعد الزوال، ثم يذهب إلى مكة. إذا ذهب إلى مكة وكان قد لم يطوف ويسعى، فإنه يطوف ويسعى، إن لم يكن إن كان سعى مع طواف القدوم فإن سعيه يكفي وما عليه إلا الطواف. وإذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج فإنها يكفيه عن طواف الوداع. ولا ينسى أن يحلق رأسه أو يقصر، أن يحلق رأسه أو يقصره بعد رميه لجمرة العقبة في اليوم الأول، فإن ذلك من أنساك الحاج المفرد وغيره. وبالمناسبة فإنني أدعو الإخوة الحجاج بكل أنساكهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في إخوانهم الحجاج، لأن الجميع يريدون الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تحسن إنما تحسن إلى نفسك، لأن هذا أخوك، وعندما تسيء فإنما تسيء إلى نفسك وهذا أخوك. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينكم في هذا المكان المقدس على عقيدة صافية وعلى بر وعلى مرحمة، فليتق الله كل منا في هذا المشعر وفي غيره، لكن يتأكد الأمر هنا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أديت العمرة ونويت في عمرتي بقولي عمرة متمتع بها إلى الحج، بعد ذلك عدت إلى الرياض وسأذهب بإذن الله تعالى مرة أخرى للحج، وأنا محتار، هل يلزمني حج التمتع أو الإفراد؟ وجهوني بارك الله فيكم.
إذا كان البلد الذي تقيم فيه هو الرياض، وبعد العمرة التي عملتها في أشهر الحج رجعت إلى الرياض، ثم تريد الحج في العام نفسه، فليس عليك هدي، لأن التمتع قد انقطع برجوعك إلى بلدك. وهذا هو رأي جمهور العلماء، وهو الصواب إن شاء الله، وهو المفتى به. إلا إذا أردت أن تكون متمتعا فعليك أن تعتمر عمرة جديدة، ثم تكون بعد ذلك متمتعا بناء على العمرة الجديدة وليس على العمرة القديمة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا أختكم نويت أن أحج هذا العام مفردة بإذن الله تعالى، وأريد في المقابل أن أضحي، فما الحكم وماذا يلزمني؟
الجواب: من نوى الأضحية ضحى، سواء في بلده أو في مكة المكرمة. لكن ما ينحر في مكة من الحاج يسمى هدياء، وما يذبحه أهل الأمصار يسمى أضحية. ولكن لا يختلف الناس على أن هذا إذا نوى بها الأضحية تكون أضحية بنيتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم بدر لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمحرمة إن كانت حائضا أن تقرأ القرآن لإدراك فضيلة العشر وفضيلة وجودها في مكة؟ والسؤال الثاني تقول فيه: هل يجوز أن أضحي بأضحية مهداة لي؟
الجواب عن السؤال الأول: قراءة القرآن للحائض المحرمة جائزة، لكن تكون بحائل غير القفازين، لأن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا أن تنتقب كما هو معروف. أما الجواب عن السؤال الثاني فيجوز أن تضحي بأضحية أهديت لك، لأنك ملكتيها فتتصرف فيها بما شئت، أضحية أو غير ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من أين يحرم للحج من اعتاد زيارة مكة لصلة رحمه وهو يمكث في مدينة الرياض للعمل، علما بأن أغلب أقاربه هم من سكان أهل مكة؟
الجواب: من كان مقيما في الرياض وله أقارب يزورهم في مكة فإن ميقاته إذا أراد الحج هو ميقات أهل الرياض، وهو قرن المنازل أو ما يسمى بالسير الكبير، وليس له أن يحرم من مكة وإن كان بعض أهله وبعض أقاربه فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: نويت التمتع فلو أتممت أداء عمرتي فمن أين أحرم للحج؟
المتمتع إذا انتهى من عمرته فإنه يتحلل ويلبس ثيابه ويعود إلى حياته الأولى قبل عمرته، وينتظر حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فيحرم بالحج في هذا اليوم من مكانه الذي هو فيه، ويتجه إلى منى ويبيت بها استعدادا للوقوف بعرفة اليوم التاسع. والمبيت في منى هذه الليلة هو سنة وليس بواجب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السائلة أم خالد تقول بأنها امرأة أرملة ولديها ولد، وتسأل عن حكم الأضحية في حقها علما بأن ظروفها صعبة وليس لديهم راتب.
الجواب أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، ومن تركها فلا شيء عليه ولو كان غنيا ولا إثم، خصوصا إذا كان لا يستطيع على ثمنها، فإذا كانت لا تجب على الغني فمن باب أولى لا تجب على الفقير، وإن كانت سنة مؤكدة في حق الغني، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سعد يقول في سؤاله: ما حكم استخدام الكحل والمسحة الطبية أثناء الإحرام بالحج؟
الجواب: لا حرج في استعمال ذلك في أثناء الإحرام، بشرط ألا يكون فيها شيء من الطيب، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، من يصل إلى مكة محرم بالحج يوم عرفة فماذا عليه من نسك؟ شكر الله لكم وأعظم أجركم.
الجواب: من وصل مكة يوم عرفة وهو متمتع فعليه أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج ويذهب إلى عرفة. أما من لم يكن متمتعا وكان قارنا أو مفردا فإن كان لديه وقت واسع فالسنة أن يطوف بالكعبة طواف القدوم ثم يتجه بعد ذلك الوقوف بعرفة، وإن لم يكن لديه وقت متسع فليذهب مباشرة إلى عرفة ويقف بها حتى غروب الشمس ثم يكمل بقية أعمال الحج.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين فضيلة الشيخ يقول: هل الدعاء يوم عرفة مستجاب؟ وهل هذه الاستجابة خاصة بمن في عرفة أم في أي مكان في العالم؟
الجواب: الدعاء في يوم عرفة من أفضل الدعاء لكل مسلم، وبخاصة من كان محرما لاجتماع عبادة الحج في هذا اليوم العظيم مع هذا الجمع الكبير مع دنو الرب جل وعلا من أهل الموقف، فينبغي للمسلم الإكثار من الدعاء والاجتهاد فيه والتضرع إلى الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وأن يكثر أيضا من ذكر الله تعالى، فقد جاء في الحديث وفيه ضعف: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رواه مالك والترمذي والبيهقي وغيرهم. وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ هذا هو يوم عرفة وهذا بعض ما ورد في فضله وفي فضل الدعاء فيه والذكر فيه. فيجب على كل مسلم أو فينبغي لكل مسلم مكنه الله سبحانه وتعالى من أن يقف في عرفة بأن يستغل هذه الفرصة. ولا وفضل الله واسع لا يتقيد ذلك القبول بأهل المشعر فقط، وإنما من صام يوم عرفة من المسلمين في أي مكان فإن له أجرا عظيما في هذا اليوم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل علي من جدة يقول: فضيلة الشيخ، نحن أشخاص نبعث مبلغا من المال لشخص في إحدى الدول الأفريقية فيشتري بها أضاحي بعدد من يرسل كل باسمه ويذبحها، فهل يجب علينا أن نحدد له اسم كل مرسل؟ وهل عليه أن يذكر الاسم عند الذبح علما بأنه يتصل بنا بعد الذبح فنتحلل؟
تكفي النية في الأضحية، ولا يلزم أن يذكر اسمه على الذبيحة أو يذكر للوكيل، بل يكفي أن يقال له مثلا: اذبح 3 أو 5 من الأضاحي، واحدة لكل شخص، دفع ثمنها مسبقا كما هو معروف. فهذا هو الواجب في مثل هذه القضية.
نعم. في سؤال ثاني يقول: إذا كنت سأذبح أضحية عن شخص متوفى، فهل علي أن أمتنع أنا عن قص أظافري وشعري؟
الجواب: من ذبح عن متوفى تبرعا منه لزمه الإمساك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره وبشرته، وأما إن كان بوصية من الميت فإنه يكون مجرد وكيل في الشراء والذبح، ولا يلزمه الإمساك في هذه الحالة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عبد الله من جدة يقول: نويت أن أضحي، ولكن في ظل غلاء الأسعار هل يجزئ أن أدفع ثمن أضحيتي عن طريق أحد البنوك أو الجمعيات الخيرية، حيث أن المبلغ لا يتجاوز 500 ريال، مع العلم بأن راتبي جيد ولكن ظروفي المادية صعبة جدا؟
الجواب سبق أن قلنا ونقول أن الأضحية سنة مؤكدة لمن عنده القدرة على ثمنها، والأفضل أن يتولاها المسلم بنفسه، فإن وكل غيره من الثقات في شرائها وذبحها فلا حرج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أبو أنس من جدة يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس ينفروا من عرفات قبل غروب الشمس، فهل حجهم صحيح أم لا؟
الجواب: من وقف في عرفة فحجه صحيح، ولو كان وجوده في عرفة لحظة من ليلة من ليل أو نهار، لكن من وقف نهارا أو ودفع قبل الغروب ولم يرجع قبل الغروب فعليه دم يجبر به النقص، وحجه صحيح. هذا هو المفتى به في المملكة، وهو الذي جرى عليه العمل الآن. وإن كان هناك بعض الفقهاء يقولون إنه لا يجب الوقوف بعد غروب الشمس، وإنما يكفي الوقوف في النهار، وهذا قول غير مفتى به. فينبغي أن يكون الناس مع ما يفتى به أو ما يرى أنه هو الأصح، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعل ذلك وقال للناس: خذوا عني مناسككم. وإن كان الآخرون يستدلون بحديث مضرس، وهو حديث معروف ومشهور، فلكن ينبغي أن يؤخذ بالأحوط في حال المسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أم تركي من الرياض بعثت للبرنامج بهذا السؤال، تقول: أعاني من الإفرازات الطبيعية، وقد سمعت بأنها تنقض الوضوء، وسأحج هذا العام، ومع زحمة الحج فإنه لا يمكنني الوضوء لكل صلاة، وذلك لمشقة الوضوء، أفتوني مأجورين ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن المفتى به أنها تنقض الوضوء. وإذا كان الأمر كذلك وهو نوع من المرض ويشق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، فلك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير كالمستحاضة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز صيام يوم عرفة لمن عليه قضاء؟
الجواب أن الأفضل لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يصوم يوم عرفة بنية القضاء حتى يخلص من عمدة الواجب وتبرأ ذمته، وفضل الله واسع، والبداءة بالنفل وتأخير الواجب فهو خلاف الحزم وفيه تفريط في قضاء الواجب. ومن المعلوم أن هناك قاعدة تقول أن على الإنسان أن يقوم بقضاء الواجب الذي عليه ثم يتنفل بعد ذلك بما شاء، والإنسان هو من صومه لهذا اليوم يريد فضل الله وسعة رحمته، والله سبحانه وتعالى كريم يعطي على الشيء القليل الكثير، وفضله واسع جل وعلا، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: إذا تحركت الحملة مباشرة إلى منى دون أداء طواف القدوم فهل علينا شيء؟ وكم أقل وقت للمبيت في منى؟
الجواب على الفقرة الأولى: إذا توجهت حملة الحج مباشرة إلى منى وكان الحجاج مفردين أو قارنين فلا حرج عليهم في ذلك، ويجلسون في منى حتى صباح يوم عرفة ثم ينطلقون منها إلى عرفة ليقفوا بها إلى غروب الشمس، ثم يتجهون بعد الغروب إلى المزدلفة ويمكثون بها إلى صباح العيد، ثم يرجعون إلى منى ويجلسون فيها يومين أو ثلاثة بعد يوم العيد، وبذلك تنتهي أيام الحج. وأما أقل لحظة في منى في المبيت فإن الإنسان يجب عليه أن يبيت أكثر الليل في منى، لأنه إذا سئل أو سئل أحد عنه قيل إنه بات في منى، فإذا انطلق إلى منى وبات أكثر ليله فإنه قد خرج من عهدة التكليف. ونقول أيضا بالمناسبة أن من لم يجد ما يبيت به في منى فإنه يبيت في أي مكان غير منى عند عدم وجود مكان في منى. وإن كان بعض العلماء يقول يجب عليه أن يبيت في أطراف المخيمات التي فيها حجاج قياسا على المصلين خارج المسجد اتباعا لمن كان في المسجد. وأمر آخر أيضا أن بعض الحجاج إذا جاءوا للمسؤولين عن الحملات يخيرونهم بين أن يختاروا مخيماتهم في المزدلفة أو في منى، ويقولون لهم إن مزدلفة بكذا وإن مخيمات منى بكذا، فيختارون أن يبيتوا في المزدلفة لأنه أرخص. هذا يا أخي المسلم فيه تفريط واضح وكبير، فأنت تترك المبيت في منى عن طواعية وعن تبييت منك، فيجب عليك وما دام أنك مستطيع والمفروض فيك أن تكون كذلك أن تكون في ضمن المخيمات التي في منى. وإذا غلبت الروم وبت في المزدلفة وأخذت خيمة في المزدلفة فإنه يجب عليك أن تدخل إلى منى ما دام أن هناك فيها محل لأن تبيت فيه، ولا تتساهل في هذه الواجبات فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجبها وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. ولا يطع الإنسان الفتاوى التي تنتشر في هذا المشعر بأن المبيت بمنى فيه كذا وكذا وكذا، فليتق الله الإنسان المسلم وليسأل أهل العلم الموجودين في نواحي منى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ترك المبيت يوم التروية؟ وهل لبس الحزام الطبي على الظهر أثناء لبس الإحرام لو كان موصى به عن طريق الطبيب فيه حرج علي أم لا، علما بأنه فيه مخيط، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: السؤال الأول، وجود الإنسان يوم التروية في منى وهو اليوم الثامن من ذي الحجة هو من سنن الحج وليس من واجباته، فمن تركه فليس عليه شيء، ومن فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير، فذلك خير لهذا الحاج، وبخاصة إذا كان لا يشق عليه ذلك. أما النقطة الثانية وهو لبس الحزام الطبي فلا حرج فيه للمحرم، وخصوصا عندما تكون هناك حاجة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: ياسر ابن محمد الشيباني. تنفيذ: محمد بن سعيد الشمري.